بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وتقدم معنا الحديث عن الزهد والورع في مقدمة الباب، ونقرأ اليوم ما يتعلق بأحاديث الباب. قال في باب الزهد والورع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، يعني تحقيقا لسماعه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وهذا هو الغالب والأصل في الشريعة، إن الحلال بين. الحلال في المعاملات، في المطعومات، في المشروبات، في الأنكحة. وإن الحرام بين كذلك في المطعومات والمشروبات. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهكذا. قال: وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وبينهما مشتبهات، المشتبهات يعني هناك بعض المسائل لا يتضح حكمها لكثير من الناس، لكن العالم المجتهد الذي يدقق النظر في حقيقة المسألة وبإمكانه أن يقيس هذه المسألة على نظائرها في الشريعة فيعرف الحكم، يستخرج الحكم. وحتى العلماء المجتهدون يختلفون، فيمكن أن تلتبس المسألة على بعض العلماء فيتوقف فيها ويعتبرها من المشتبهات، وبعضهم يوفق في هذه المسائل للصواب. فكل بحسب اجتهاده وتوفيق الله تعالى له. قال: لا يعلمهن كثير من الناس. إذا من الذي يعلم حكم هذه المسائل؟ العلماء الراسخون في العلم. قال: لا يعلمهن كثير من الناس. والاشتباه الإخوة له أسباب كثيرة، مثل تعارض الأدلة كما ذكر عندك، يعني في الظاهر طبعا، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي الوقت نفسه قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب الآن مثل ما فعلنا، دخلنا المسجد بعد صلاة العصر، فهنا أصبح عندك الدليلين متعارضين. بعض العلماء رجح أنك تجلس، بعض العلماء رجح أنك تصلي. فاشتباه بسبب تعارض الأدلة في ذهن المجتهد أو في ذهن العالم، فيحصل يعني اختلاف واشتباه في هذه المسائل. كذلك أحيانا يكون بسبب فهم الدليل، فهم الدليل، هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب، هل هذا النهي للكراهة أو للتحريم، وهكذا. أحيانا يكون بسبب خفاء النص، يعني قد العالم ما يبلغه الحديث أو ما يبلغه الآثار في هذه المسألة عن الصحابة مثلا، فيفتي بقول آخر، وهكذا. وأيضا من الأسباب خاصة في النوازل أن المسلم لا يتصور حقيقة المسألة ولا يحيط بتفاصيلها، فلا يدرك حكمها. وكما قيل، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا ما تصور حقيقة النازلة الموجودة فما يمكن أن يعرف حكمها، أو إذا عرف جزءا من الأحكام وخفيت عليه بعض الأحكام والشروط في هذا العقد ما يستطيع أن يحكم فيه أو يكون العقد واضحا بالنسبة له. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا أراد المسلم السلامة في دينه يترك هذه الشبهات، وكذلك في عرضه، ما يقال فلان يفعل الحرام وأنت ممكن وقعت في شيء مشتبه وآخر يظن هذا المشتبه حرام فيقول فلان ما يتنزه عن الحرام ويفعل الحرام مثلا، فتذم في عرضك وتذم في دينك. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذا من باب التحذير، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الوقوع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ قال ابن رجب كما في شرح الحديث في جامع العلوم أن معنى هذا أن الوقوع في الشبهات ذريعة إلى الوقوع في الحرام، الوقوع في الشبهات وسيلة إلى الوقوع في الحرام. إذا تساهل العبد في الشبهات ممكن بعد ذلك يقع في الحرام الصريح، يعني بالتدرج. وأيضا معنى آخر على ظاهر الحديث: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني وقع حقيقة في الحرام. لأن كما عرفنا هذه المسألة المشتبهة ما تدري، يمكن تكون حراما ممكن تكون حلالا، فالذي يقع في هذه المشتبهة وإذا خاصة إذا أكثر منها ممكن يقع في الحرام حقيقة. طيب ما الحكم إذن؟ هل يجب على المسلم أن يترك الشبهات أو أنه من باب الكراهة فقط؟ هذا الإخوة لا يمكن أن يكون هناك حكم عام في المسألة هذه، وإنما يقال الحكم يرجع إلى قوة الشبهة وضعفها، الحكم يرجع إلى قوة الشبهة وضعفها. فإذا كانت الشبهة قوية فهنا يقوى التحريم، هنا قلنا نعم هذا حرام إذا كانت شبهة قوية، لكن عندك شك ممكن يكون حلال لكن في الظاهر أنها حرام، لكن يعني فيه تردد. وأما إذا كانت الشبهة ليست بذلك القوة فهنا يقال الحكم مكروه، أنك تقع في هذه الشبهة هذا مكروه، ولكن إذا فعلتها فهذا جائز، أن هذا ليس بحرام محض. وكذلك إذا كان الأمر مترددا. قال ابن رجب: واجتناب الكل حسن وهو الأفضل والأولى. لا شك اجتناب الشبهات كلها هذا الحسن والأولى، وذلك ذكر المؤلف هذا الحديث في باب الزهد والورع، هذا من الورع بل هو حقيقة الورع، كما مر معنا قول الثوري رحمه الله: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فاتركه. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث ذكر بعده بابا قال تفسير الشبهات، ذكر بعده باب تفسير الشبهات، ذكر في حديث الأمة السوداء التي قالت قد أرضعتكما، لأن الشبهة قوية ولو بشهادة امرأة واحدة. كتعرفون القصة، رجل تزوج امرأة وبعد ما تزوجها إذا بأمة سوداء تقول قد أرضعتكما، يعني أنتم أخوان من الرضاعة. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، معروف الشهادة الأصل أن تكون بشهادة رجلين، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، يعني الشبهة هنا قوية فتركها، فهنا يلزم أن يترك. بل قال الحنابلة في هذه المسألة أنه يكتفى بشهادة امرأة واحدة في هذه المسائل، لأنه في الغالب ما يطلع عليها إلا النساء، يعني ما يمكن أن يكون في مثل هذه المسائل دائما شهادة رجلين، صعب، فيكتفى فيها بشهادة امرأة واحدة. كذلك ذكر البخاري حديث ابن وليدة زمعة في عام الفتح لما اختصم سعد بن أبي وقاص و يعني أظن عبد الرحمن بن زمعة هكذا، اختلف في يعني ولد كل يزعم أنه من قرابته، فزمعة وهو والد سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سودة بن زمعة كانت له أمة، وهذه الأمة زنت من رجل هو أخو سعد بن وقاص يعني من قبل، جاءت بولد، هذا الولد يشبه أخو سعد بن أبي وقاص، لكن الأصل هي وليدة من؟ هي وليدة زمعة، هي أمة زمعة. فاختصم فيه سعد بن وقاص يقول هذا ابن أخي، ألا تنظر إلى شبهه يا رسول الله؟ يشبه أخي. والآخر أخو سودة يقول هذا أخي ولد على فراش أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الولد للفراش، هذا الأصل حكم الشرعي، الأصل الولد للفراش لأبيه، ينسب لأبيه. أمور الشبه أمور يعني ظنية. قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني العاهر الزاني له الحجارة، ما ينسب له ولد أصلا، النسب ما يكون بالزنا. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشبه يعني أخو سعد، يشبه أخا سعد، قال لزوجتي سودة، قال واحتجبي منه يا سودة، مع أن حكم أنه أخوها، لكن قال احتجبي منه يا سودة، لأن الشبه هنا بين. فتلاحظ هنا الشبهة قوية، فأمرها أن تحتجب منه، شبهة قوية. كذلك ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، يعني إذا في الصيد مر معنا في كتاب الصيد، يعني إذا رميت مثلا أو إذا أرسلت كلبك لصيد مثلا الحيوان أو رميت سهما، فإذا وجدت كلبا آخر مع كلبك أو وجدت الصيد قد سقط في الماء، قال فلا تأكل، قال لا تدري يعني هذا الكلب قتل أو هذا، أو الماء قتله أو السهم قتله، فهنا حصل اشتباه قوي في المسألة، فيجب ترك الأمر. وهكذا الإخوة في المسائل، يعني إذا كانت الشبهة قوية يعني يترك. دائما نمثل الآن مثلا مسائل موجودة عند النساء، هذه مسألة تشقير الحواجب، يعني النمص، يعني أن تأخذ المرأة من الحاجب، هذا محرم، وللأسف هذه معصية انتشرت بين النساء كثيرا، تحديد الحواجب، أن تزيل بعض الشعر، وهذا ثبت فيه الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة، لأن هذا من تغيير خلق الله. الآن ماذا حصل؟ يصبغون الشعرات بنفس صبغة البشرة، فما فيها إزالة للشعر، لكن في الظاهر مثل النمص، ما تفرق بين النمص وبين التشقير. فبعض العلماء نظر إلى سلامة الله، نظر إلى الحقائق، قال العبرة بالحقائق ليست بالأسماء، تشقير ولا نمص، ما دام أنه تماما مثل النمص هذا حرام. وبعض العلماء قال لا، هذا ليس بحرام، لأن ليس هناك إزالة للشعر، فأصبح تردد المسألة. لكن الشبهة كما ترى فيها قوة، وطبعا هي تختلف الأنظار فيها، لكن الله أعلم، يعني لا شك أن الأولى والأحوط ترك مثل هذا، الشبهة فيها قوة. طيب، فالبخاري رحمه الله ذكر هذه الأحاديث الثلاثة في تفسير الشبهات، ثم قال باب ما يتنزه من الشبهات، باب ما يتنزه، يعني ليس واجبا لأن الشبهة ضعيفة، لكن الأولى ترك الشبهة. ذكر في حديث التمرة الساقطة، تعرفون الحديث لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة، فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأكل هذه التمرة؟ خاف أن تكون من ماذا؟ من تمر الصدقة، والصدقة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظ هنا يعني الشبهة ليست بذلك القوة، أن الأصل أنه ما تكون من يعني تمر الصدقة محدود ومعين، ليس بذلك الكثرة يعني. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تنزه عن ذلك، يعني ليس على سبيل الوجوب، يعني لو أخذه وأكلها ما عليه شيء، لكن تنزه عن هذا من باب الأحوط، فهذا يعني يستحب. كذلك يعني يدخل في هذا، أو يدخل في الشبهة الضعيفة، يعني قلنا هذه شبهة يعني بين وبين ضعيفة، لكن الأولى تركها. هناك الإخوة شبهات ضعيفة جدا، فهنا الأصل أن المسلم لا يضيق على نفسه ولا يحرم الحلال إذا كانت الشبهة ضعيفة جدا. يعني مثل ماذا؟ حديث الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اللحم الذي يؤتى به من قوم قد أسلموا حديثا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا، وقال هؤلاء حديثوا عهد بجاهلية. لكن الآن الأصل أنه إيش؟ مسلم، والآن هو مسلم، قال أما أنتم فسموا الله وكلوا مثلا. كذلك مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينصرف الرجل من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا مثلا وجد حركة في بطنه أو وجد حركة في ذكره ما ينصرف من صلاته ويقول لعل خرج مني شيء أو لا، لا، ما دام أنك ما تيقنت فالأصل أن تكمل صلاتك وما يدخل عليك الوسواس من هذا. وهكذا الإخوة مسائل يعني كثيرة طبعا، خاصة في الواقع الذي نعيشه، وخاصة طالب العلم الإخوة ينبغي أن يأخذ بالورع فيما بينه وبين نفسه، هذا مهم لطالب العلم، يعني أن هذا العلم الإخوة المقصود منه خشية الله جل وعلا. إذا كان طالب العلم ما يستعمل الورع، من الذي سيستعمله؟ عامة الناس. ففيما بينك وبين نفسك عليك أن تأخذ بالورع، لكن فيما بينك وبين الناس لا يجوز أن تفتي الناس بالورع فقط، هذا قد يضيق على الناس، قد تكون مسألة حلال وأنت تقول هذا حرام حرام حرام، كل يستطيع أن يقول حرام حرام حرام، وتحليل وتحريم الحلال يعني أشد من تحليل الحرام، لأن فيه تضييق لرحمة الله، فلا بد أن ننتبه. فنعم يتحرى الحلال من الحرام ويدرس المسألة ويسأل، فإذا تبين شيء يعني ممكن يعني يذكر فيه حكم الله جل وعلا، أو يذكر فيه ما نقول حكم الله، يذكر فيه الرأي الذي توصل إليه، وممكن يرشد الناس إلى الورع، أما أن يفتيهم به مباشرة هكذا فهذا لا يجوز. وكما عرفنا فيما بينه وبين نفسه عليه أن يأخذ بالورع. الآن أمثل دائما بأيضا مسألة الدجاج المذبوح أو غير المذبوح، كما مر معنا يعني إذا ما كان دجاج محلي مثلا يؤتى به من بلاد أجنبية، دجاج برازيلي ودجاج مدري وين ودجاج يقال على الطريقة الإسلامية، فهذا ما تستطيع يعني تضيق على الناس وتقول هذا حرام، هذا صعب. لماذا؟ لأن الأصل تمشي على الظاهر، دام أنه قال على الشريعة الإسلامية، والأصل أن البلاد يعني البلاد الإسلامية الأصل أنها تتحرى، والأصل ما يدخل فيها شيء فيه مثل هذا. لكن يعني قد تسمع من هنا وها هنا أنه يحصل شيء من الغش في هذا كما هو معروف، فهنا يعني لو يأخذ يعني طالب العلم والعالم بالورع في مثل هذه المسائل فهذا طيب. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب مثالا لهذا في الأرض المحمية التي لا ترعى، يعني هناك كانت أراضي تحمى لإبل الصدقة، ما يرعى فيها إلا إبل الصدقة، ف
الراعي لما يأتي ويرعى مثلا بغنمه، إذا رعى بجانب هذه الأرض ممكن أن تدخل الإبل هذه الأرض، يوشك أن يرتع فيه إذا حام حول الحمى. وكذلك الذي يحوم حول الحرام، إذا ما تركت الشبهات ممكن تقع في الحرام. قال ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. طيب ما العلاقة الإخوة بين ذكر القلب وبين أول الحديث؟ ها؟ نعم، لأن اجتناب المشتبهات هذا إنما يكون بسبب صلاح القلب. يعني تأمل في هذه الإشارة النبوية الجميلة، يعني هذا ما يكون إلا من قلب فيه خوف من الله وتقوى لله، غلب على قلبه الخوف والتقوى فاجتنب حتى الشبهات، فهذا يكون بحسب صلاح القلب وزكاته. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة. وفي أيضا لفظ الخميصة، القطيفة يعني الكساء له خمل، يعني أهداب، يعني الكساء إذا كان له خيوط على الجانب كما هو معروف، يعني يكون مثلا على الجانب خيوط، فهذا يسمى خميصة، يسمى قطيفة. والخميصة كساء معلم، يعني فيه خطوط، قالوا معلم الطرفين، إذا كان فيه خطوط يسمى خميصة. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. أخرجه البخاري. تعس عبد الدينار، تعس هذا الدعاء عليه بالتعاسة في حياته، وكذلك خبر، خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، يصلح أن يكون خبرا ودعاء. وهذا الإخوة فيه تحذير من أن يكون هم الإنسان الدنيا. تعس عبد الدينار، انظر كيف سماه عبدا، يعني ما قال مالك الدينار، قال عبد الدينار، هذا يدل على شدة شغفه به واهتمامه به، فحتى تعبد قلبه لهذه الشهوات. تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، لأن أغراض الناس مختلفة، هذا قلب معبد للأموال، هذا قلب معبد للعقارات التجارات، هذا قلب معبد مثلا الكرة للاعبين، هذه قلبها معبد للموضات، هذا قلب معبد للكماليات والشكليات والمظاهر، كما قال هنا القطيفة والخميصة، وهكذا. وكل يتحدث بما في قلبه. الآن لما تجلس في المجالس انظر حديث الناس يكون في ماذا، كل يتحدث ويكثر من الحديث بما في قلبه، لأن هذه القلوب مثل ما قال بعض السلف كالقدور والألسن كالمغارف. هذا الإخوة فيه تحذير شديد من التعلق بالدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا عبدا، ولهذا استفاد العلماء من هذا أن هذا قد يصل إلى درجة الشرك الأصغر، يصل إلى درجة الشرك الأصغر، يسماه عبدا، بحيث أن القلب يتعبد لغير الله لشهوات الدنيا. طبعا هو ما يعبد يعني يسجد له، لا، ولكن يعني تعلق القلب بالمتاع الدنيوي تعلقا شديدا، حتى قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، أو إن لم يعط لم يرضى. إن هذا من العلامات التي تدل على هذا، فهذا يتسلل في قلبه الشرك الخفي. وفي الحقيقة يعني هذه قاعدة عامة في الشرك، تعلق القلب بغير الله تعلقا شديدا، هذا أصل الشرك الأصغر. يعني حتى الرياء، الرياء ما حقيقته؟ أن قلب هذا المرائي تعبد للشهرة، ونفس الشيء يدخل في الحديث، لكن تعس عبد الشهرة والسمعة، تعلق قلبه بالشهرة تعلقا شديدا، فأصبح همه ورضاه وفرحه إذا حصل مطلوبه من الشهرة وأثنى عليه الناس، وإذا ذمه الناس يعني تكدر واغتم واهتم. لماذا؟ إذا أنت كنت تعرف أنك على خير وعلى استقامة وعلى هدى، ما يؤثر فيك مدح الناس وذم الناس. فالشاهد أن الرياء، العجب، والتعلق بشهوات الدنيا كله يرجع إلى تعلق القلب بغير الله تعلقا شديدا والعياذ بالله. فيصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعيش في تعاسة. لماذا؟ لأنه يصبح أسير شهوته، يصبح هم في الدنيا هم يعني تافه والعياذ بالله. الله تعالى خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا همه في هذه الأمور التافهة. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا، يجعل قلوبنا معبدة له جل وعلا. حتى ذكر ابن تيمية أن المال ومتاع الدنيا ينبغي أن يكون عند المسلم بمنزلة الحمار الذي يركبه، وبمنزلة الخلاء الذي يقضي فيه حاجته فقط، يعني يستعمل منه ما يعني يعينه على قضاء حوائجه فقط. وطبعا ليس هذا تحريما للطيبات، لكن المقصود ما يتعلق القلب به. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، انظر كيف يعني أخذ بمنكبي، مسك من هنا وهنا، وهذا يدل على أن الأمر عظيم، انتبه، وهذا لشدة محبته له، وصية عظيمة. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني هذه الإخوة من أبلغ المواعظ في التذكير بالآخرة والاستعداد للآخرة، وهذا هو الواقع. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لماذا؟ لأن هذه الحقيقة، لأن الإخوة الموت يأتي الإنسان لحظة، في أي لحظة، فجأة. وإذن مدام أن الموت يأتيك في أي لحظة، ستذهب هذه الدنيا وستدخل في العالم الأخروي من القبر إلى يوم القيامة. فإذن هذا يجعل الإنسان ما يستقر في الدنيا، يعمل ويستعد للآخرة. وهذا هو شأن الغريب وعابر السبيل، ما يستقر. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فينبغي أن يكون حال المؤمن يعني بهذين الحالين: الغريب همه ماذا؟ أن يرجع إلى وطنه الأول، إذا كان يعيش في بلاد غربة فما يفكر أنه يعني يقيم فيها، هو همه أن يرجع إلى وطنه الأول، فهكذا يكون غير مستقر، يتزود لوطنه الأول. وهكذا الله تعالى خلق آدم في الجنة، فوطن المؤمن الأول هو الجنة فيعمل لها. قال: أو عابر سبيل، يعني كأنهم قالوا هنا أو يعني إما للتخيير هذا أو هذا أو للإضراب، يعني الأمر أبلغ، لأن الغريب قد يسكن ينتظر إلى أن يرجع، لكن قال عابر سبيل يعني مسافر. المسافر أبدا ما يأخذ من الزاد إلا ما يبلغه المحل فقط، فما يأخذ من الدنيا إلا ما يعينه على آخرته فقط، وهكذا يسير. وهكذا يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم إخوة قائمة على هذا الزهد. يعني انظر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما تغير حتى بعد أن فتح الله عليه الفتوح. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير ولا يجد ما يملأ بطنه من الدقل، يعني من التمر اليابس. وكان صلى الله عليه وسلم لا يوقد في بيته نار لمدة شهرين، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشترى لأهله. هكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم، أنه يريد الآخرة. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني لما يرزقه الله الغنائم هو له نصيب منها، لكن كلها لمصالح المسلمين، هذا الفيء والغنائم. يعطي المؤلف قلوبهم، الواحد منهم يعطيه 100 رأس من الإبل، تخيل. هكذا كل لمصلحة الإسلام. وهكذا كان الصحابة، أبو ذر رضي الله عنه كما ذكر ابن رجب في الحديث لما دخل عليه بعض أصحابه بيته فما وجد فيه متاعا، ما في شيء، لا أثاث لا سرير لا، قال يا أبا ذر أين متاعك؟ قال إن لنا منزلا نتحول إليه، هو يريد طبعا المنزل يعني الدار الآخرة، يعني هذا ليس منزل لنا، يريد هناك منزل آخر عندنا. ففطن له الرجل فقال له يا أبا ذر لكن لا بد لك من متاع في هذه الدنيا. فقال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، يعني في أي لحظة أنا سأموت. وسبحان الله يعني الآن لو يفعل واحد هذا يقال هذا يعني مجنون. نعم، يعني الواحد الآن لو بصراحة جعل غرفته ما فيها سرير، قال لزوجته ترى ما نريد سرير غرفة، قال أنت جننت، نريد نفرش الإسفنج العادي وفراش طيب، هذا مستحيل يكون في حياة الناس اليوم. أنا ما أقصد الإخوان نحرم له، هذا حلال، هذا حلال، ما في شيء واحد يشتري له سرير ويشتري له أثاث، لكن هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ما تدري هذا السرير 3000 تشتري ولا ب2000 تشتري، هذه ممكن ما كم تفعل فيها من الخير، الله أعلم. لكن اليوم الدنيا طغت علينا، يعني أخذتنا وأخذت يعني همومنا وأوقاتنا وحياتنا وأموالنا، كل لأجل الدنيا والتحسين والتكميل فهذه الوصية أثرت في ابن عمر، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا قصر الأمل، بالفعل يكون غريب أو عابر سبيل، إذن ما خلاص ما أكون مستقر، ما أنتظر الصباح ولا أنتظر المساء. وهذا الإخوة من أنفع ما يكون، المسلم إذا وطن نفسه على قصر الأمل وتذكر الموت هذا من أحسن ما يكون في حياته، كما قيل كلما قصر الأمل جاد العمل، حتى في الصلاة كما روي في الحديث صلي صلاة مودع، إذا قلت هذه الصلاة آخر صلاة أصليها ستتقنها وتخشع فيها، وهكذا في كل أعمالك. ثم قال وخذ من صحتك لسقمك، ولفظ البخاري لمرضك، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، خرجه البخاري، فتكون مستعدا للدار الآخرة ومغتنما لأوقاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، صحة والفراغ، عندك صحة وعندك حياة أنعم الله بك بها عليك، فاستغل هذه الأوقات في العلم النافع، في طاعة الله، في ذكر الله، في تلاوة كلامه. قال أخرجه البخاري. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. والحديث ذكر عندك تخريجه يعني يرويه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر، وهذا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فيه كلام، يعني قال ابن حجر صدوق يخطئ، قال الإمام أحمد أحاديثه مناكير، وبعضهم قال لا بأس به، لكن الإشكال أنه في تفرده يعني هنا، ولكن الحديث ذكر له يعني بعض الطرق. ذكر يعني بعض الطرق للحديث عند الطحاوي من طريق الأوزاعي عن حسان. يعني وذكر عندك أن العراقي قال إسناده صحيح، وابن تيمية قال جيد، وابن حجر قال حسن، يعني لعل يتقوى بهذه الطرق. وإن كان الشيخ ذكر عندك المتابعات معلولة، الله أعلم يحتاج دراسة يعني. وأيضا ثبت موقوفا على حذيفة، يعني جاء من طريق حذيفة، هو المرفوع معلول عند البزار أعله بالغرابة، لكنه رواه الإمام أحمد في كتاب الورع عن حذيفة رضي الله عنه، عرفنا من هذا أن هذا يدخل في الورع. يعني الورع ليس فقط في الطعام، فكذلك في التشبه بالكفار، يعني إذا كانت هذه العادة من عادات الكفار فالورع أن يتركها الإنسان. بل جاء هذا الحديث في هذا: من تشبه بقوم فهو منهم. طبعا هذا يقتضي التحريم، هذا من أحاديث الوعيد طبعا، فهو منهم. أحاديث الوعيد كما يقولون ما تفسر حتى يبقى الزجر، لكن هو من حيث الواقع ليس معناه أنه كافر طبعا، ولكن فهو منهم من باب الزجر والوعيد. وهذا الإخوة التشبه مفسدته كبيرة من حيث ماذا؟ لأن كما قال ابن تيمية، ابن تيمية بيّن هذا المعنى أحسن بيان في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال: التشبه في الظاهر يورث الميل في الباطن. التشبه في الظاهر يورث الميل في الباطن، فإذا تشبه المسلم بالكفار هذا يورث الميل لهم في الباطن وموافقتهم، وهذا يخالف الولاء والبراء. المسلم الذي يحب الله ويعظم الله كيف يحب إنسانا في قلبه مسبة لله، يقول الله ثالث ثلاثة، يقول الله له ولد، فما يمكن أن يحبه. والمحبة التي تكون مثلا لغير المسلم يعني تكون قد تكون طبيعية، مثلا يكون من أقرباء من أهله، أما المحبة أنه يتخذه صاحبا وصديقا ويعني يحبه في الله، هذا ما يمكن أن يكون بين المسلم والكافر أبدا. وأيضا التشبه بالكفار يعني يشعر المسلم بالنقص والإنهزامية، وهذا للأسف يحصل عند كثير من الشباب اليوم، لما رأى ما وصل الكفار من التقدم والرقي وكذا أصبح ينساق لهم حتى في شكله في عاداته، فهذا ما يليق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه، ذكر عندك يعني أن تشبه على صيغة تفعل، فيدل على يعني قدر زائد على مجرد المماثلة والشبه، فيعني فيه يعني أنه يتكلف مشابهة الكفار في خصائصهم. فهذا يعني ذكر عندك ضابط التشبه، قال: تكلف مشابهة الكفار في خصائصهم من عبادات أو عادات، تكلف مشابهة الكفار في خصائصهم من عبادات أو عادات. وذكر عندك أنه درجات، يعني إذا كان التشبه بهم في العقيدة طبعا هذا كفر، يعتقد كما يعتقدون في دينهم هذا كفر. التشبه بهم في الأعياد الدينية فيشاركهم فيها يهنئهم عليها، وهذا للأسف يوجد عند كثير من المسلمين، فهذا أيضا محرم. التشبه بهم في العادات يعني هذا محرم، التشبه بهم في العادات يعني كما في يعني في الشعر في اللحية في كذا، يعني في أشياء ممكن يتشبه بهم في الألبسة في هذا يعني. والتشبه الإخوة يعني يكون محرما أو يكون من التشبه بالكفار إذا كان من خصائصهم، إذا كان من خصائصهم. أما إذا أصبح الأمر يعني عاما في العالم ما يختص به الكفار فهذا ما يكون من باب التشبه المحرم. يعني الآن مثل لبس البنطال والقميص، هذا لباس أصبح لعامة الناس عادي، يعني ما يقال هذا حرام من تشبه بالكفار، لا. يعني ففرق بين الأمر الذي هو من خصائصهم وبين الأمر الذي يعني أصبح يعني عاما. و وأيضا هذا له صور باختلاف الزمن، تختلف هذه الصور. مثلا كما ذكر عندك عن ابن حجر أن الطيالسة كانت لليهود، لكن قال ارتفع حكمها الآن. الطيالسة طيلسان يعني لباس على يشبه الغترة هذه تماما، يعني كان يلبس اليهود هكذا، يعني يلبسون لباس هكذا على رؤوسهم سلامة الله، فكانت يعني من خصائص اليهود، هذا يدخل في التشبه. لكن ابن حجر يقول في زمان، أما الآن يقول الآن الناس يلبسونها، وحتى ما أدري هذه ممكن تشبهها الغترة اللي تأتي منسدلة هكذا، فما تكون هذا ما يكون باب التشبه، لأن هذا كان في زمان قديم. كذلك مثل ما ذكر ابن عبد البر، ذكر أن إطالة الشعر يعني كان مباحا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يطيلون شعورهم، قال لكن أصبح اليوم شعارا للجند أو الفساق، وذلك أضرب عنه أهل الصلاح. مثلا قال اتخذتم باليمين، قال غلبت عليه الرافضة، هذا في زمانه طبعا فترك، لكن الآن لا، أصبح شيء عادي. العمامة السوداء الآن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح عليه عمامة سوداء، فنقول لا، الآن في زمان أصبح هذا مثل الشعار لهؤلاء الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم. فيترك المسلم التشبه بالكفار أو التشبه بأهل البدع عموما طبعا. وكذلك ذكر عندك ما ثبت أصله عندنا لكن وافق ما عندهم في الدين، مثل صيام يوم عاشوراء، فهنا يعني يكره أن نوافقهم في الصورة ويستحب أن نخالفهم فيها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال أن بقيت إلى العام القادم لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. أما بالنسبة للعلوم والصناعات، هذه الأمور النافعة، فهذه ما تدخل طبعا في التشبه المحرم، بل هذا مطلوب من المسلمين أن يتقدموا على الكفار في هذه المجالات، كما كان سلفنا في هذا، في الطب، في الهندسة، في التكنولوجيا. المفروض أن يكون من المسلمين من عنده تقدم في هذه المجالات، لأن يعني التقدم العلمي في مثل هذه الأمور يعني يجعل للدولة الإسلامية سيادة في العالم وقوة. اليوم القوة ليست بكثرة الجيوش ولا بقوتها، إنما القوة بالتكنولوجيا والعلم، فهذا أعظم سلاح. قال، وطبعا العلم الذي يقوى به المسلمون أول ما يكون العلم الشرعي، العلم إذا أصلحوا حالهم مع الله جل وعلا الله تعالى يصلح حالهم في كل مجالات الدنيا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأطفال المسلمين، وهذا من اللطف. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله يعني احفظ أوامره ودينه، يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني يستجيب لك ويكون معك بتأييده ونصره وتوفيقه. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهذا هو الشاهد، إذا سألت فاسأل الله، يعني اترك سؤال الناس، ازهد في الدنيا، إذا سألت اسأل الله تعالى، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا فيه جمع بين الغاية والوسيلة، قال يعني إياك نعبد وإياك نستعين، الدعاء هو العبادة، ثم ما يستطيع المسلم أن يحققها إلا بالاستعانة بالله جل وعلا. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وسنده حسن. وفي الحقيقة هذا الحديث الأقرب الله أعلم أنه لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعل يكون من كلام بعض السلف، وذلك أن الحديث كما ذكر عندك من طريق خالد بن عمرو القرشي عن الثوري عن أبي حازم عن سهل. خالد بن عمرو القرشي قال البخاري أبو زرعة منكر الحديث، قال أبو حاتم متروك الحديث. الإشكال الذي وقع لمن حسن الحديث أنه قال تابعه محمد بن كثير، محمد بن كثير يعني ثقة أو صدوق، لكن هنا الإخوة مسألة مهمة في جانب المتابعات والشواهد، وهي أن العلماء أحياناً يعرفون أن هذا الحديث ليس له أصل عن الثوري إلا من طريق فلان فقط، ينصون على هذا، فإذا نصوا على هذا تعرف أن باقي المتابعات هي متابعات موهومة أصلاً لا حقيقة لها، حصل وهم من الرواة الذين رووا هذه المتابعة، وذلك ما تجد هذه المتابعات في الكتب المتقدمة في السنة، يعني في دواوين السنة المعروفة، كتب الستة ومسند أحمد، بل تجدها عند المتأخرين، عند البيهقي، عند الحاكم، عند دار قطني، فهذا ما يمكن أن يعتمد عليه. وذلك أبو حاتم يعني لما سئل عن حديث محمد بن كثير الذي هو صدوق عن الثوري عن أبي حازم عن سهل ماذا قال؟ قال هذا حديث باطل، حديث باطل ليس بالسهولة يقول حديث باطل، حديث باطل عندنا إمكان مكذوب موضوع، مع أن السند في ظاهرة كل رجال ثقات، كيف يقول باطل؟ لأن ماذا؟ علم أن الثوري ما روى عن هذا الحديث إلا خالد بن عمر، فأي رواية تأتي غير هذه الرواية رواية باطلة. ولذلك قال الإمام أحمد لما ذكر له هذا الحديث قال لا إله إلا الله، من يروي هذا أو عن من هذا؟ فقيل قال هذا من حديث خالد بن عمر، فقال وقعنا في خالد بن عمر، ثم سكت، يعني الحديث ما دام من خالد بن عمر هو ضعيف، فاستنكر هذا الحديث. وكذلك ابن رجب علق على كلام يعني أبو على كلام أبي حاتم في العلل، قال يشير إلى أنه لا أصل له عن محمد بن كثير عن سفيان. قال ابن عدي لا أدري ما أقول في رواية ابن كثير عن الثوري لهذا الحديث، فإن ابن كثير ثقة وهذا الحديث عن الثوري منكر، فإذا وجدت مثل وكذلك كلام العقيلي قال ليس له في حديث الثوري أصل، وقد تابعه محمد بن كثير ولعله أخذه عنه ودلسه، لأن المشهور به خالد هذا، وقال الدارقطني لم يروه عن الثوري عن أبي حازم لم يروه عن الثوري عن أبي حازم غير خالد ومحمد بن كثير، وجاءت متابعات أخرى كلها في الحقيقة يعني موهومة. فالصحيح هذا الحديث أنه ضعيف كما استنكره يعني أئمة العلل والله أعلم، لكن كما عرف يعني هذا الكلام من وين أتى، لعله يكون من كلام بعض السلف. نعم، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وهذا صحيح، معنى صحيح، لأن الذي يزهد في الدنيا يعني يترك كثيرا من مباحاتها فينشغل بذكر الله، وهذا يدل على محبة لله، الزهد علامة واضحة من علامات محبة الله، لماذا؟ لأن الذي يحب ينشغل بمحبوبه، فالذي يحب الدنيا ما يستطيع أن يزهد في الدنيا، لابد أن ينشغل بها، أما الذي يترك الدنيا بدون تكلف ويترك الدنيا لماذا؟ لأنه مشغول بمحبوب أعظم، من طبع الإنسان ما يترك شيء يحبه إلا لمحبوب أعظم، فهذا إذا ترك كثير من مباحات الدنيا يترك يعني كثرة الطعام والشراب والنوم والمخالطة والقيل والقال، لماذا؟ لأنه يريد أن يتفرغ لذكر الله، للعلم النافع، لتلاوة القرآن، لأن قلبه معمور بمحبة الله جل وعلا. وقال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وهذا من طبع الناس، لأن إذا سألت الناس يستثقلونك، الناس ما يحبون اللي يسألهم كثيرا، وهذا من طبعا ضعف الإنسان. انظر الله تعالى يعني يحب من يسأله، لكن ابن آدم لا، العكس، لأن رحمة الله واسعة لكن الإنسان رحمة ضيقة، فلا تعود نفسك كثرة سؤال الناس، استغني، ومن يستغني يغنيه الله. قال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، والله أعلم. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أخرجه مسلم. وهذا لما كان سعد رضي الله عنه في إبله، جاءه ابنه عمر فيعني قال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم يعني في المدينة، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث. ولأن سعد رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة لما حصل الخلاف فاعتزل الفتنة، فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني. والغني المقصود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني عرض الدنيا، وإنما الغنى غنى النفس، غنى النفس، تستغني، حاول أن تستغني عن المباح، ما أقول الحرام، الحرام خلاص مفروغ منه، لكن استغني عن المباح إذا ما نفعك في آخرتك، استغني عنه، طعام، شراب، نظر، خطوة، كلمة. تخيل إنسان يعيش بهذه الصورة فيكون قلبه معمورا بذكر الله والصلة الدائمة بالله. قال: الغني الخفي. الخفي يعني الذي لا يريد الشهرة والسمعة، معتزل عن الناس، وإنما يخالط الناس إذا كان هناك مصلحة، يأمرهم بالمعروف، ينهى عن المنكر، يخالطهم، يصلي الجماعة، يعلم، يدعو، لكن بعد ذلك قد ما يراه أحد. يخالط الناس، يشهد الجنائز، يجلس في مجالسهم، يذكر، لكن ما يتوسع في المخالطة بحيث أنه يعني تكون المخالطة يعني مثل ضياع الأوقات كما يحدث الآن. يعني هناك كما ذكر ابن القيم مخالطة الناس إما شفاء وإما دواء وإما داء. مخالطة الناس الذين هم مخالطتهم شفاء مثل مخالطة العلماء أو الناصحين، مخالطة التي هي الدواء يعني أن تخالط قرينك، طالب علم مثلك، تتناصحان، ثم أيضا يدخل هذه من المجاملات ومن الاسترسال فيما لا يعني. والأخرى الداء، المرض، وهي مخالطة كما قال ابن القيم مخالطة أكثر الناس. إذ كان ابن القيم في زمانه يقول مخالطة أكثر الناس داء. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. يعني بالفعل الآن تجرب، تجلس مع الناس، هل جلست مجلس مع أهلك أو مع بعض الأصحاب تذكر آية في القرآن أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذه الآية، ما معنى هذا الحديث، أو تتذاكرون في علم أو في شيء ينفع؟ أبدا، كل حديث عن الدنيا. نسأل الله تعالى السلام والعافية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. هو كما ذكر عندك الذي في الترمذي قال غريب، ما قال حسن، قال غريب، وهذا تضعيف له الترمذي أو هذا الحديث. نعم، جاء من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقرة بن عبد الرحمن قال الإمام أحمد: منكر الحديث جدا، وكيف ينفرد عن الزهري بهذا الحديث؟ هذا مستحيل، فروايته وهم. والذي يدل على هذا أن الإمام مالك في الموطأ وكذلك معمر ويونس وجمع من الرواة رووه عن الزهري عن علي بن حسين مرسلا. قال الترمذي: هذا أصح، هذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. ورجح إرسال الحديث الإمام أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني والبيهقي وابن رجب، وهذا هو الصحيح، أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت مرفوعا، وإنما هو مرسل. مرسل، وطبعا كما معروف ومعروف المرسل يعني من أنواع الضعيف، لكن يعني الضعف فيه يسير. وهذا الحديث يعني معناه صحيح، معناه معروف في الشريعة، فيعني يستأنس به طبعا ويذكر، يعني يقال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا، ما في بأس، الضعف يسير والمعنى يعني معروف. وما وهذا الحديث أصل في تهذيب النفوس الإخوة، يعني الإعراض عن اللغو من أبرز صفات المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو هو هذا، كل ما لا ينفع في الآخرة. قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، المقصود ما لا يعنيه يعني ما لا ينفعه في الآخرة. هذا الشيء الذي لا يعني المسلم، ما ينفعك في الآخرة من قول أو فعل أو معاملة، فأي شيء ما ينفعك في الآخرة اتركه. تخيل إنسان يكون هذا حاله، نظرة لا تنفعك غض بصرك عنها، يعني لماذا والله تعرف اسم هذا المحل وهذا المحل وهذا المحل، ماذا الذي ينفعك إذا أنت ما خرجت لهذه الحاجة مثلا؟ هذا يشتت قلبك بدون أن تشعر. لماذا تسمع هذه الكلمات وهذه الكلمات وكلام فلان في فلان أو كلام فلان عن فلان؟ قد ما ينفعك شيئا. لماذا تسمع الأخبار التي ليست متعلقة بالمسلمين ويعني أخبار كما الآن، يعني هذا الواتساب كم فيه يرسل فلان كذا وفلان، يعني أشياء تافهة وسخيفة وحصل كذا ويضحك وكذا كذا كذا، هذا يضيع الوقت ويفسد القلب بدون أن يشعر الإنسان، وكلها من الأمور التي لا تعني في الحقيقة. بل حتى إذا كان العلم الذي هو علم لكن لا ينفع، فهذا الأولى تركه. وبهذا الإنسان إذا ترك ما لا يعنيه يرتاح قلبه، يجتمع قلبه على الله ويحفظ وقته. يقول مسعر رحمه الله: من طلب العلم لنفسه فقد اكتفى، ومن طلبه للناس فليجتهد فإن بلاءهم شديد. الذي يطلب العلم لله تجده يهتم بما ينفعه من العلم، ما يقربه إلى الله، يحفظ القرآن، يهتم بالسنة بالأحكام الشرعية، ويأخذ من وسائل العلم ما يقربه، ما يعينه على فهم القرآن والسنة وهكذا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.